حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
توجيهات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. ونصلي ونسلم على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لقاء متجدد وهذا قطف جديد من قطوف التوجيهات الكريمة من روض الكتاب والسنة. في هذه الحلقة موضوع له أهميته حرص عليه الصالحون وتنافس فيه المتنافسون ابتغاء الوصول إليه، إنها الاستقامة. إنها الاستقامة التي أمر الله تعالى بها عباده، إنها الاستقامة التي وصى بها نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، إنها ذلك الدعاء الذي علم الله تعالى عباده المؤمنين أن يدعو به في فاتحة الكتاب وأم القرآن، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أيها الإخوة والأخوات، إن الاستقامة لها مفهوم في دلالة الكتاب والسنة، هذا المفهوم ينبغي أن يحرص على السير إليه، كما أن الاستقامة أيضا لها معايير ولها درجات، متى حافظ عليها الإنسان وأتى بمتطلباتها فإن ذلك يعينه بإذن الله تعالى على أن يكون ممن وصفهم الله تعالى بهذا الوصف الكريم. إذا طرحنا التساؤل حول الاستقامة عن مفهومها ومعناها، عن علاماتها، عن دلالاتها، عن ثمراتها وما يتصل بهذا الأمر، قد تتفاوت الأقاويل وتتنوع الآراء، لكن يبقى ما جاء به القرآن الكريم والهدي النبوي العظيم هو الفيصل في هذا الأمر. على نهج هذا البرنامج المبارك بإذن الله تعالى سيكون لنا وقفة حول المقصود بالاستقامة من خلال استطلاع أعده فريق العمل في البرنامج ثم خرج إلينا بهذه الآراء التي نوجزها فيما يأتي بإذن الله تعالى.
الاستقامة الاقتداء بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وبالدين الإسلامي.
الاستقامة، شوف الحرجات هذا ما باير، ما أعرف والله.
الاستقامة هو الاعتدال على الطريق المستقيم. ما المقصود بالاستقامة؟
ما أعرف والله السؤال، ما أعرف.
أنت عارف السؤال؟
السؤال ما أعرف، يعني مقصود إيش من هناك ولا إيش؟
والله الاستقامة هي أن نتحلى يعني بالخصائل متاع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهمت؟ أنه الإنسان يتبع معالم الدين الإسلامي، فهمت كيف؟ أنه يبعد على كل ما هو كذب ونفاق وكل يعني الأشياء اللي دالحين يعني الغرب عايز ينشرها فينا، فهمت؟ أنه يبتعد عليها ويرجع للأصل الإسلامي والأخلاق متاع الرسول صلى الله عليه وسلم.
الاستقامة هو عمل كل ما يرى الله سبحانه وتعالى والاجتناب عن كل ما يغضب عز وجل.
توجيهات.
نعم أيها الأخوة والأخوات، هكذا جاءت الآراء حول مفهوم الاستقامة، وهي كما أسلفت من قبل بالتأكيد أنها تعني الاستقامة على شرع الله جل وعلا، أن يكون الإنسان قائما بما أوجب الله تعالى منتهيا عما نهى عنه جل وعلا. نعم، الاستقامة مطلب، ولذلك كما أسلفت أمر المؤمنون بأن يرددوا هذا الدعاء الكريم في كل صلواتهم في فاتحة الكتاب، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم كما جاء في أقوال المفسرين هو الإسلام والإيمان والقرآن الكريم، وكلها هذا الاختلاف هو اختلاف وتنوع ليس اختلاف تضاد في القرآن الكريم أو السنة أو الإسلام، كل ذلك مؤداه واحد، أن يكون الإنسان سائرا وفق ما جاء به كتاب الله تعالى وهدي نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. إن الاستقامة مطلب للنفوس التي تبتغي رضا الله جل وعلا، ولهذا جاء بعض الصحابة رضي الله عنهم يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم وصية يوصيهم بها، فإذا به عليه الصلاة والسلام يقول: قل آمنت بالله ثم استقم. استقم على هذا المنهج، ومنهج الإيمان، منهج الطاعة، منهج البعد عما يسخط الله جل وعلا، منهج التوبة إذا زلت القدم. الاستقامة على تشريعات الإسلام التي فيها حفظ الحقوق والبعد عن إضاعتها، منهج الإسلام الذي فيه خيرية البشرية إلى يرث الله الأرض ومن عليها. إن حقيقة الاستقامة أيها الإخوة والأخوات تقتضي أن يكون الإنسان في كل لحظة وحين حريصا على ما يرضي الله جل وعلا في اعتقاده ونياته ومقاصده في أعماله وأقواله وفي كل تصرفاته، غير أن ثمة خطأ يقع فيه عدد من الناس، ألا وهو حصرهم الاستقامة في الجوانب التعبدية فحسب، بمعنى أن العلاقات الأخرى بالناس والتعامل الحياتي لا يطبق عليه هذا الأمر، وهذا خلل في فهم الاستقامة وفي فهم التشريع، لأن الحقوق يجب أداؤها كلها، لا بد أن تؤدى كل الحقوق، حقوق الله جل وعلا وحقوق خلقه، مع العلم أن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة، بينما حقوق الخلق مبنية على المشاحة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان لأخيه مظلمة عليه فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. ولذلك فإن الاستقامة تقتضي أن يقوم الإنسان بمقتضيات التجمع الذي يعيش فيه، في أسرته وعائلته، في حيه، في مدينته، في مجتمعه، في وطنه، في أمته. فالاستقامة تقتضي أن يكون الإنسان محافظا على التنظيمات العامة للحياة، الأنظمة المرورية، الأنظمة الأمنية، الأنظمة البلدية، الأنظمة الصحية، الأنظمة التعليمية إلى غير ذلك، لأن الإخلال بها سيؤدي إلى الإخلال بحياة الناس والإخلال بحقوقهم، وهذه عملية تكاملية ترابطية. فإن الشريعة جاءت بالحفاظ على الكليات الخمس، من جملتها الحفاظ على الحياة، الأرواح، فإذا لم يحافظ على هذا الأمر لا شك أنه ستختل حينئذ. ولذلك عودا على بدء، إن مفهوم الاستقامة مفهوم شامل يقتضي القيام بحقوق الله جل وعلا والقيام بحقوق خلقه، وحقوق الخلق كما أسلفت قد تكون فردية، تعاملك التعامل بينك وبين شخص، وقد يكون تعاملك مع المجتمع بأسره، وقد يكون تعاملك مع البيئة التي تعيش فيها، كل ذلك مما تقتضيه الاستقامة. ولأهمية الاستقامة وحرص الناس عليها، فإن الله تعالى علمنا أن نكرر الدعاء بها وسؤالها في كل صلاة، لأن الإنسان إذا استقام فإنه بإذن الله تعالى يحقق هذا المطلب العظيم الذي له هذه الثمرات التي ينالها الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا وعد الله تعالى عباده المؤمنين فقال عز من قائل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. ونلحظ الترابط بين ما يجيء به القرآن وما يجيء في السنة. هنا قول ربنا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وفي وصية نبينا عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا يوضح أن كل ذلك من مشكات واحدة، إن هو إلا وحي يوحى. فهذه الثمرة العظيمة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ثم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذه ولاية يعطيها الله جل وعلا لمن استقاموا، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. إن المستقيمين على ما يريده الله جل وعلا لهم في هذه الحياة الدنيا الخير الكثير والنفع الوفير الذي يهيئه الله جل وعلا لهم. ولذلك كان حقيقة بالإنسان أن يسعى إلى الاستقامة، أن يطلبها بالدعاء، أن يطلبها بالأعمال والأقوال. وهنا نطرح هذا التساؤل، كيف يصبح الإنسان مستقيما؟ كيف يحقق هذه الاستقامة التي لها الثمرات ولها الآثار التي أشرت إلى شيء منها؟ على نهج هذا البرنامج نتابع استطلاعا مختصرا ثم نعود لنتابع بإذن الله تعالى.
إذا تبع أوامر الله سبحانه وتعالى ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم،
هذا ذكر الله في كل حال، ذكر الله في كل حال،
عند عبادة الله وصاحة وبر والدين وما يعصل شيء.
إنه يحترم والديه ويسمع كلام أبوه وكذا، بس
من أخلاقياته ومن مبادئه أشياء كثيرة يعني.
حقيقة الاستقامة هي الدين، يعني الدين الشرع، يعني سبحان الله الواحد مع الشريعة يعرف ربنا سبحان الله ما نزل الشريعة إلا كاملة، فيعني اتممت لكم دينكم، فالاستقامة كله بالشرع، فإذ اللي التزم على الشرع الصلاة حتعرف جدول حياتك، يعني صلاة الفجر لما تصحى بدري هذا كله بالصلاة، يعني تقدر أنت تجدول حياتك بمواعيد الصلاة.
توجيهات.
نعم، إذن كيف يصبح الإنسان وكيف يكون مستقيما هذا مطلب، وتنوعت أقوال الإخوة الفضلاء في كيفية السبيل إلى ذلك، والآية الكريمة التي أشار إليها الأخ الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وجميل عبارته لما قال الاستقامة الدين. نعم، بمعنى أن الإنسان يأخذ الدين كله، لا ينوع، لا يختار، لا يتخير في شرع الله جل وعلا، يأخذ ما يريد ويدع ما لا يريد. وهذا وصف الضالين الذين أرادوا أن يؤمنوا ببعض ويكفروا ببعض، وهذا من الأخطاء الفاحشة. ولكن الدين كل كامل شرع من الله سبحانه وتعالى، يعمل وفقه الإنسان كما أمر الله جل وعلا، لأن الإنسان مربوبا لله تعالى، عبد الله، فهو يمتثل أوامر الله تعالى وينتهي عن نواهيه، هذه الاستقامة. ولما كانت الاستقامة لا تتحقق للإنسان وهو غير معصوم ما خلا الأنبياء والرسل، فإن الله جل وعلا قد أرشد إلى ما تتحقق به الاستقامة حينما يوجد العوج. الاستقامة هي فعل الأوامر وترك النواهي، هذا من مقتضاها. طيب، حينما تزل القدم، حينما يخطئ الإنسان يعوج يخرج عن هذا الطريق، ما المطلوب؟ أن يبادر بالتوبة، كما قال الله تعالى يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. هذا الحديث القدسي رواه الإمام مسلم في صحيح. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، الإنسان طبيعة الخطأ، ليس كالملائكة الذين جبلوا على الاستقامة وعبادة الله جل وعلا لا يفترون، لكن الإنسان كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ، لكن خير الخطائين التوابون. ومن حيل الشيطان التي يبعد الإنسان من خلالها عن الاستقامة أنه يقنط العبد في رحمة الله جل وعلا، فيقول أنت أخطأت وأنت أذنبت وأنت أسرفت وأنت وقعت وأنت وأنت، حتى ينظر إلى أن الاستقامة بعد ذلك بعيدة المنال، فيقول طيب ماذا، كيف تصوم وأنت ما تحافظ على الصلاة، كيف تحج وأنت عندك أخطاء لهذا وجد مفهوم لدى عدد من المسلمين في أقطار الأرض أن الإنسان لا يحج إلا في آخر عمره. لماذا؟ قال لأن الحياة الشباب يكون فيها أخطاء وفيها معاصي، فأحسن أختم العمر بالحج ولا أجرح الحج لما أتي به في منتصف عمري ثم أخطأ وأقلل ثوابه. هذا مفهوم خاطئ. من يضمن لك أن تبقى إلى آخر العمر؟ ثم ماذا يدريك؟ لعل الحج والعمرة تكون هي نقطة التحول إلى الاستقامة. ولذلك أيها الإخوة الكرام، يعني ينبغي أن ندرك حقيقة العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، إن علاقتنا مع الله مبنية على الرحمة، على المسامحة، على حب الله تعالى لنا. الله جل وعلا كما قال في الحديث القدسي: يا عبادي لإنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. وقفوا أيها الإخوة مع هذه القصة التي تبين عظيم فضل الله. هذا كما في الصحيحين رجل أسرف على نفسه بالذنوب والعصيان، ولما حس بقرب أجله جمع أولاده، هو مؤمن لكن عنده ذنوب عظيمة، قال لأولاده: أي أب كنت لكم؟ قالوا: نعم الأب، لم يقصر معهم في شيء. قال: فإن من حقي عليكم أني إذا مت أن تحرقوني ثم تأخذ رفاتي فتطحنوه ثم تنظروا يوما شديدة الريح فتأخذوا بعض هذا الرفات بعضه فتدروه في البر وبعضه في البحر. انظر كيف، يعني هل فهمتوا أيها الأخوة يعني ماذا يريد هذا الرجل؟ ماذا يريد؟ يريد أن ينهي أي بقاء له، يريد أن يفر من لقاء الله. وهذا ما قاله في تمام الحديث، قال: فوالله لئن قدر الله علي ليعذبنني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، فإني ما تركت شاردة ولا واردة، يعني من الآثام والخطايا اللي أتيتها. ففعل أولاده وصيته، أحرقوه وجمعوا الرفات وطحنوه ونظروا يوما فيه ريح شديدة وبثوا ونثروا هذا الرفات بعضه في البر وبعضه في البحر. تأملوا أيها الإخوة، فقال الله له: كن كن. فإذا هو بين يدي الله، فسأله الله وهو أعلم سبحانه وتعالى: يا عبدي، ما حملك على ما صنعت؟ فقال: خشيتك يا رب. هو يخاف من لقاء الله، خشية عبادة، الخشية عبادة، مع أنه لاحظوا الذنوب والخطايا هذه كلها في كفة، والخطيئة الأخرى هي ما دخل إلى قلبه من التشكك في قدرة الله سبحانه وتعالى. هذه خطيئة عظيمة، الشك في قدرة الله يخرج من الملة. لكن هذا الإنسان كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، خشيته لله تعالى مع وجود هذا الظن بالله سبحانه وتعالى، إلا أن الله تعالى غفر له ذلك بفضل هذه الخشية. قال له: يا عبدي، ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا ربي، فأمر به إلى الجنة. يا إخواني، كما قال أحد الأعراب أو أحد الصحابة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يسوق حديثا وأن الله تعالى لدى حديثه إلى أحد عباده يوم القيامة، يضحك إلى هذا العبد، وهذا الضحك يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، لا نشبه فيه خلقه، كما أن علم الله لا يشبهه في خلقه، وكما أن حياة الله له حياة والخلق لهم حياة، لكن حياة الله كاملة تامة بخلاف حياة المخلوق ناقصة. فالله يضحك. فماذا قال هذا الصحابي وهذا الأعرابي؟ إننا لن نعدم من رب يضحك خيرا. فيا إخواني الاستقامة متحققة بأن الإنسان كلما أذنب واحد منا بادر إلى حبل النجاة وأصلح من حاله حتى يتحقق له الاستقامة. فلا يزال العبد في عراك مع الشيطان، كلما أذنب بادر وأصلح من حاله، وكلما زلت قدمه أصلح من حاله. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: أذنب عبد ذنبا فقال: ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، أشهدكم أني قد غفرت له. ثم عاد الثانية والثالثة وقال: أشهدكم أني قد غفرت له فليعمل ما شاء. يعني ما دام إذا أذنب بادر بالتوبة ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، لم يصر، الإصرار هو المشكلة، القنوط من رحمة الله هنا المشكلة، الشك في قدرة الله وفي رحمته هنا المشكلة، اليأس من رحمة الله هنا المشكلة. فالاستقامة أيها الإخوة هذا المطلب العظيم الذي ينبغي أن يكون هو شغل الإنسان الشاغل حتى يتوجه إلى هذا الخير ويثبت عليه إلى أن يلقى الله تعالى. وهذه وصية ربنا سبحانه إذ قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمن سلك هذا المسلك، حافظ على الطاعات وتباعد عن السيئات، وكلما أخطأ صلح حاله أو أصلحها، فإنه إلى خير. أسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الاستقامة على شرعه والبعد عما يسخطه، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، إنه سبحانه بر الرحيم. ولي بكم لقاء في سلسلة هذه الحلقات في حلقة تالية بإذن الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا